بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحكم على الديمقراطية، وأن الديمقراطية كفر لأن فيها إعادة الحكم للشعب من دون الله عز وجل، وفيها أيضا ماذا؟ حرية الأديان والمذاهب والآراء، وجعل الشرع رأي من الآراء معرض للأخذ والرد. فمن حكم بالنظام الديمقراطي هل يكون كافرا عندك؟ نعم، كتفصيل السلف في الحكم بغير ما أنزل الله، وأن من حكم بذلك مستحلا أو مساويا له بحكم الله أو مفضلا له فهو شرك أكبر، ومن حكم بها لأغراض ولا يفضلها ولم يرضى بها وإنما نعم ألزم بها إلزاما أو أكره عليها فهذا لا يكون كفرا. الظاهر أنه ما يساوي ولا يفضل إلا وهو يستحل ذلك. التقييد بالرضا خرج به من أكره بها ولا يرضاها. نعم. طيب، الأخ يقول المبتدع هل يجالس في جهاد الدفاع هكذا، جهاد الدفع؟ إذا احتاج الأمر إلى أن يجلس معه فيصحبها بالنصيحة، وإذا لم يحتاج الأمر إلى الجلوس معه فلا يجلس معه. اليوم ندخل في الباب الذي بعده. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الإيمان بالغيب والاستسلام لذلك والحذر من الوسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ لأنه المحاسبة على ما في النفس شديد، ما أحد يخلو من أن يفكر بشيء، ولذلك قالوا ما نطيقها، لأن محاسبة على خطرات النفوس شديد على الناس، أنه ربما جاءت الخطرات حتى في الكفر والعياذ بالله، أو بالتشكك في البعث أو في القدر أو في غيره، فلذلك قالوا ما نطيقها. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السمع والطاعة وخفف الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. أي خفف الله عنهم لما التزموا الطاعة، خفف الله فلا يكلفهم إلا ما يطيقون. وقول قال نعم أي قال الله تعالى قد فعلت، في رواية مسلم، في رواية ابن مسلم عن ابن عباس قال قد فعلت، أي أن الله وعدهم بذلك، وعد هذه الأمة بذلك أن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، أي نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. أخرجه مسلم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ، وعدم تكليف الأمة ما لا تطيق، وكذلك نصرتهم على القوم الكافرين، وكذلك العفو عنهم والمغفرة والرحمة. فهذه الأمة لها خصائص، منها هذا ما ذكر في هذا الحديث. وهذا الموضوع الذي بوبنا عليه موضوع مهم، لأن كثيرا من أمور العقيدة لا يسلم للإنسان فيها دينه إلا بالاستسلام، إلا بالاستسلام والتصديق، بالاستسلام والتصديق. فربما أمور كثيرة من أمور العقيدة مما أخبر الله عز وجل به ما يعقلها العقل، ونعم ولم يعتد مثلها، وتتحير فيه العقول، تتحير فيه العقول. ولسنا مطالبين بأن لا نصدق إلا بما عقلته عقولنا أو بما لم تحله العقول، كما يقول المبتدعة العقلانيين أهل الكلام، يقولون هذا لا يقبله العقل أو هذا يخالف المعقول، فيردون نصوص الكتاب والسنة بهذه الحجة، بحجة أنها تخالف العقول. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وإنما جاء بما تحير به العقول. الأشياء التي تحيلها يقال هذا محال، لم يأتي الشرع بها، بل أمور ماذا لا تحيلها العقول الصحيحة، لا تحيلها العقول الصحيحة التي على الفطرة، أمور أخبر الله بها والله على كل شيء قدير، وليست كالأمور التي نراها ونشاهدها. وأما أمور تحير بها العقول، نعم، فأمور عظيمة تتحير فيها العقول، فنعم لعظم قدرة الله سبحانه وتعالى، لعظم قدرة الله جل وعلا. فتأي ماذا، هناك أمور كثيرة تحير بها العقول، ولذلك فلا يجعل الإنسان عقله دليلا على هذه المسائل، بل دليله هو الكتاب والسنة، والله المستعان. من ذلك، من هذه الأمور، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وكيفية ذاته، ما نعقلها، ما علينا إلا الاستسلام والإيمان بها غيبا، نصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك كثير من أمور الآخرة، من الحوض والميزان والصراط، مرور الناس عليه، وغير ذلك من الأمور التي هي من علم الغيب، يجب الإيمان بها والتصديق بها، الاستسلام لذلك. وكذلك أمور القدر، أمور القدر كما تقدم معنا، سر من أسرار الله تعالى في خلقه، فيجب على فإذا قدم عقله كما يقول المعتزلة القدرية، يقولون لماذا فضل هذا بالتقى ومنع هذا التقوى ثم يعذبهم، لماذا؟ لأنهم قاسوه على أفعالهم وقدموا بها عقولهم، حتى قال بعض المعتزلة مخاطبا أحد الأشعرية، والأشعرية يعني بعضهم سلم في باب القدر، قال مخاطبا لا أرأيت إن أعطاني الردى ومنعني الهدى ثم يعذبني أحسن إلي أم أساء؟ انظروا إلى تقديم العقول في ذلك. فأجابه قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فهو فضله يؤتيه من يشاء. فأفهم بذلك صحيح هو فضل الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويهدي ويعاصي، نعم يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من يذكر أيضا من أمور العقيدة ما يجب فيها عدم الخوض فيها؟ عذاب القبر من أمور الغيبية التي أخبر الله بها ونصدق بها ولا ونستسلم لذلك، نعم. أيضا الإيمان بالجن والإيمان بالملائكة، الإيمان بوجود الملائكة والإيمان بوجود الجن، عالم غيبي ونؤمن به. أحسنتم، نعم. ذكرنا أمور الآخرة يشمل فيها الجنة والنار وما أعده الله لأهلها. طيب، أمور كثيرة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، فقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ أخرجه البخاري. ما فائدة أو ما سبب إيراد الحديث في هذا الباب؟ نعم، صدقه في أمور الغيب وفي الوحي، في أنه يوحى إليه، وفيما أخبره من أمور من أنهم يبعثون الجنة والنار وأن الله أرسله إليهم. فصدق أبو بكر وأطلق عليه أبو بكر الصديق، فنال هذه المرتبة بإيمانه العظيم بالغيب والاستسلام لذلك والتصديق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أخرجه مسلم، وأخرج عن ابن مسعود بنحوه، قال ذلك محض الإيمان، محض الإيمان، وهنا قال صريح الإيمان. لكن حديث أبي هريرة أوضح لفظا، وهذا أمر يعني. طيب، نقرأ الذي بعده لأنه متعلق به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم فليقول آمنت بالله ورسله، وأخرجاه عن أنس بنحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، بمعنى أن الصحابة استعظموه وجعلوه من الوسواس، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن الصحابة لم يصدقوا ذلك وجعلوه من الوسواس. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وهذا أمر مهم جدا، فلا يفتح الإنسان على نفسه وسواس الشيطان فيتعب نفسه وربما يقع في الضلال، يقع في الضلال ويجد في ذلك مشقة على نفسه عظيمة. فالواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما جاء وسواس إلى عقله، فلا يسترسل معه، ينتهي عنه مباشرة ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو الواجب على المسلم. وقوله في حديث أبي هريرة ذاك صريح الإيمان، وفي حديث مسعود ذلك محض الإيمان، يعني ذكر علماء أن المراد استعظامكم لذلك صريح الإيمان، ليس الوسوسة بنفسها صريح الإيمان، أي استعظامهم لهذا الشيء لما استعظموه دل على إيمانهم، لأنهم قالوا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان، أي تعاظمكم لذلك فاستعظامهم لهذا الأمر صريح الإيمان. وأما كونه يسترسل معه ولا يتعاظمه فهذا يدل على ضعف الإيمان، وربما أوقعه الشيطان في الكفر. فالواجب على المسلم إذا بلغ به الشيطان إلى أمر من الأمور التي تقدح في دينه، كان يقول له من خلق ربك، أو يشككه في البعث، أترى الناس سيبعثون بعدا وقد صاروا ترابا، أو كذلك في أمور القدر، لماذا أعطى فلانا ومنع فلانا ثم يعذب هذا ويكرم هذا، هذه أمور لا يجوز إنسان أن يسترسل بها، محرم عليه، يحرم عليه أن يسترسل بها، لأن الشرع أمر بالانتهاء، قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فيجب على المسلم أن ينتهي عن التفكير فيها وأن يستعيذ، أن يستعيذ بالله عز وجل من ذلك. وبعض من ابتلي بالوسواس يقول ما أستطيع أن أنتهي عن ذلك، فالواجب عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يستعيذ ماذا، وأن يكثر من قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، وبإذن الله يذهب، وبالدعاء أيضا يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه الوسواس، فبهذه الأمور بإذن الله يذهب، مع الحرص على ذهابه يذهب بإذن الله. والوسواس في أمور العقيدة أعظم منه من الوسواس في الوضوء والصلاة وغيرها، في أمور العقيدة هو أعظم وأشد، وكل منها يجب على الإنسان أن ينتهي عنها، ولا يفتح على نفسه باب الوسواس فيتعبه الشيطان ويوقعه إما في الكفر وإما في البدعة، يجعله يصل إما إلى الكفر وإما إلى البدعة إذا استرسل مع وساوس الشيطان. فليكثر من قراءة المعوذتين ومن كثرة ذكر الله، كما في حديث أبي مالك الأشعري، ومثل من يذكر الله عز وجل كمثل قوم خرج العدو في كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى انتهى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فليكثر من قراءة المعوذات وليكثر من ذكر الله، سواء في طرفي النهار أو في جميع أوقاته. وبعض الناس إذا أرشدته إلى قراءة المعوذات لا يفهم منها إلا قراءة المعوذات في طرفي النهار، والأمر أشد من ذلك، فليقرأها في جميع أوقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه المعوذتين قال لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، بمعنى أنه يتعوذ بها في كل وقت، يقرأ بالمعوذات في كل وقت، وقد ثبت قراءتها أيضا عقب الصلوات المكتوبات، والله المستعان. طيب نقرأ الباب الذي بعده. قال الطائفة الناجية المنصورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح بشواهد، هو حديث حسن الإسناد لكنه صحيح بالشواهد، إسناده بنفسه حسن. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده، الإسناد فيه ضعف، فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، ولكنه صحيح بما قبله وبما بعده. قال: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح بشواهده، وأوردناه من أجل قوله الجماعة في الرواية التي قبلها: يا ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ذلك أوردنا جميع هذه الأحاديث للفائدة فيها. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. متفق عليه، واللفظ لمسلم، واتفق عليه بنحوه عن المغيرة بن شعبة. طيب، فيه أن هذه الطائفة المنصورة هم القائمون على أمر الله، يجاهدون من أجله وينصرونه، ويظهرهم الله عز وجل على الناس. وأوردنا ما يتعلق بالفرقة الناجية من العذاب في الثلاث الأحاديث الأولى، والطائفة المنصورة الحديث الأخير. وسميت منصورة لأنه جاء في بعض طرق الحديث: لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة، بلفظ منصورة، جاء في بعض طرقه بلفظ منصورين وبلفظ منصورة، وهي طائفة واحدة هم أهل السنة والجماعة، هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، فوصفان لفرقة واحدة، هما وصفان لفرقة واحدة، والتفريق بينهما خطأ ليس عليه أهل السنة، ولم يفرق أحد من السلف بينهما. ووصف هذه الطائفة هو ما جاء في هذه الأحاديث: ما أنا عليه اليوم أصحابي، هي الجماعة. وتقدم معنا في أول الكتاب أنهم يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، فأطلق عليهم أهل السنة لالتزامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومخامذة وبعدهم عن البدع والمخالفات، وسمي الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق واجتمعوا على السنة. وتقدم معنا أثر المسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فأهل السنة والجماعة، ويطلق عليهم أيضا الطائفة السلفية انتسابا إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولقوله تعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى أيضا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. ف من أقوال المبتدعة في هذا العصر أن التسمي بالسلفي أو بالطائفة السلفية من البدع، وقولهم هو المبتدع، قولهم هو المبتدع، فهذه تسمية قديمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: نعم السلف وأنا لك، على أن هذا على أن هذه التسمية ولو لم يأتي هذا الحديث لكان لها معنى حق من الأدلة الشرعية، معنى حق بالأدلة الشرعية، فإن وباللغة العربية فإن السلف هو اسم للقديم، ما سلف أي ما مضى، فلا بدعة في ذلك، والله المستعان. طيب، ذكر في هذا الحديث أن قال قوله في نعم أو ذكر في الحديث أن كلها في النار إلا واحدة، هل الجزم لها بالنار يدل على أنهم كافرون؟ نعم، فكيف يجزم لهم بالنار؟ يعني على سبيل الوعيد، على سبيل الوعيد، كما قال، كما جاء في شارب الخمر وآكل الربا، الوعيد لهم بالنار وهم تحت المشيئة، كذلك الزنا وغيرهم، كما جاءت الأدلة في أصحاب الكبائر أنهم في النار، فالمقصود أنهم استحقوا وأنهم متوعدون بذلك وهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قوله في هذه الأحاديث: تفترق أمتي، هل أراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ نعم، يعني الذين استجابوا للإيمان، ما كيف عرفت أو من أين استنبط ذلك؟ لأن الدعوة ماذا؟ الذين دعوا، لا نريد أوضح من هذا، أن الدعوة ليست خاصة بالمسلمين، قد دعا حتى اليهود والنصارى. طيب، هذا هو الذي أردنا، زدنا ووضحنا كلامك، يعني أمة الدعوة ليست خاصة بالمسلمين، حتى النصارى واليهود ممن دعوا، مع ذلك ذكروا في الحديث. تفترق اليهود، تفرقت النصارى، افترقت اليهود، فدل على أنه اليهود النصارى ما زالوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم وهم ممن يدعى، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة، فدل على أن مراد أمته الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الذين استجابوا للدعوة يفترقون، ولذلك هذا الافتراق في من ينتسب إلى الإسلام، أو في من صح انتسابه للإسلام، هذا الافتراق في من يصح انتسابه للإسلام، بمعنى أنهم مبتدعة يحكم عليهم بالبدع والضلال. أما من بلغ به الكفر كالباطنية والجهمية والروافض، الرافضة الاثنى عشرية، فهؤلاء نعم ما يدخلون في هذا الافتراق، ما يقال هم من الاثنتين وسبعين فرقة، هم خارجون من الثلاث والسبعين كلها، فهم من الكافرين. هذا هو الصحيح في تفسير الحديث وعليه الأكثر. وأما جعل الثلاثة والسبعين، الاثنتين وسبعين، جعلها من ماذا؟ ممن يشمل من كفر ومن لم يكفر، فلا يساعد عليه لفظ الحديث، لا يساعد عليه لفظ الحديث. طيب، متى تقدم معنا هذه المسألة، متى يحكم على الفرقة بأنها مبتدعة وأنها تخرج من الطائفة المنصورة الناجية إذا خالفت في أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ ما ضابط الأصل؟ تذكر ماذا أمر علينا؟ ما اتفقوا عليه؟ وأيضا زد أيضا قيدا يوضح، وما كانت أدلته ظاهرة في الشرع أيضا، ما كانت أدلته ظاهرة في الشرع وعظم الشرع مخالفته، عظم الشرع مخالفته، وما كان أيضا متفقا عليه بين أهل السنة. وهناك تفريق آخر أن الأصل ما كان من أمور العقيدة، وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام على نعم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وكأنه يميل إلى هذا من أثناء كلامه. تقدم معنا الإحالة إلى مصدره، في أي باب ذكرنا هذه المسألة؟ طيب عند كأن توحيد الرسول بالمتابعة، في باب توحيد الرسول بالمتابعة. طيب تقدم معنا أن شيخ الإسلام ذكر ضابطين وهما من أشهر ما يضبط به الأصل والفرع، أحدهما ما كان المراد به في العقيدة وما كان في ذلك فهو من الفروع، والأمر الثاني ما كان نعم نسيت كأنه ما أجمعوا عليه كذا ما اجتمعت عليه الأديان، نعم ما حثت عليه جميع الديانات وأمرت به، وما لا إلى ترجيح القول الأول وهو الأصول، ما كان في العقيدة فهو أصل وما كان في غير العقيدة لم يجعله من الأصول. ولكن قد يكون بعض ما لم يكن من العقيدة أيضا جعلوه في رتبة الأصول، وهو ما كانت أدلته ظاهرة، ما كانت أدلته ظاهرة متواترة فالمخالفة فيه من البدع. هذا سنذكر إن شاء الله. طيب ما جاء ما شهر عن شيخ الإسلام أنه يفرق بين الأصول والفروع، أنه يقول من فرق بين الأصول والفروع فأول من فرق فهم المعتزلة القدرية والجهمية أهل الكلام، وينكر ذلك مع أنك تجد في كلامه كثيرا الأصول والفروع، وكذلك في كلام ابن القيم، بل في من هو قبلهم من بعض الأئمة كتبويب اللالكائي على كتاب اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا أصول السنة لابن جرير الطبري كأنه بهذا العنوان، أظنه لابن جرير الطبري، أهم شيء بعض الأئمة أطلق على كتابه هكذا معالم الأصول، يعني في إطلاقات للعلماء، ويذكرون ما يتعلق بالعقيدة ويتركون ما يتعلق بالأمور العملية، ما يتعلق بالأمور العملية. فذكر شيخ الإسلام في كلامه في الجزء الرابع كلاما يفهم منه أنه أراد به أن الضلال الذي حصل منهم أنهم فرقوا في مسألة التضليل والتبديع، فلم يضللوا ولم يبدعوا إلا ما كان من أمور العقيدة فقط، فإن خالف في الأمور التي سموها فرعية لا يضللون ولا يبدعون. بينما شيخ الإسلام يرى أن الأمر راجع إلى ظهور الأدلة في المسألة، سواء في الأمور العقائدية التي سموها أمور الأصلية أو الأصولية أصول الاعتقاد، أو إلى الأمور العملية التي سموها الفروع فشيخ الإسلام يرى أنه يبدع في كلا الأمرين، كل ما ظهر أدلته إذا كانت أدلته ظاهرة متواترة معلومة ويخالف فيها فهو يبدع. ف فالتفريق ليس من أصله يظهر من كلام شيخ الإسلام، بل إنما بالتبديع والتضليل. فالمعتزلة جعلوا الصلاة من الفروع، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، أو قال شيخ الإسلام وتبعه العلامة العثيمين، قال حتى آل بهم الأمر إلى أن جعلوا الصلاة من الفروع، وهي من أصل الأصول، وهي من أصل الأصول. فمقصود شيخ الإسلام في الرد عليهم هو أنهم أيضا فرقوا في ذلك من حيث التبديع والتضليل، فما كان من أمور الفرعية لا يضللوا بها، وإن كان في أعظم الأمور، وإن كان في الأمور ماذا في أمور الاعتقاد يضللوا بها، وإن خالفوا الشرع فيها ضللوا حسب ما يعتقدون من أهوائهم. هنا كلام الشيخ الإسلام في الجزء الرابع صفحة 425، وهو يذكر ما يتعلق في أمور الخلافة والصحابة، ثم قال: وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بالسنة، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها، غيرهم أي من ليس من أهل العلم. قالك الأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته، وهذا من القيود أيضا في الأصول التي يضلل بها أنه اتفق عليها أهل السنة. قال: كما تواتر، وهذا أيضا مما أحببنا أن ننبه عليه، كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن. هذه الأمور متواترة عند خواص أهل العلم، والمخالفة فيها مخالفة للشرع، وفي أمور ظاهرة وأدلتها معلومة. ثم قال: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. إذن كان الأمر راجع إلى ظهور هذه، إلى ظهور هذا الشيء وظهور أدلته عند الناس، وظهور أدلته عند الناس. والعلامة ربيع رحمه الله أو حفظه الله كذلك يقول في رده على الرحيلي، له رسالة بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال، قال صفحة 66: قول شيخ الإسلام والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. يقصد شيخ الإسلام بذم هذا التفريق هو تفريقهم في التضليل والتكفير بمسائل الأصول دون مسائل الفروع. وقد بيّن رحمه الله أن من مسائل الفروع ما يكفر به، ومن مسائل الأصول ما لا يكفر به، وذلك والله أعلم راجع إلى الظهور والخفاء في المسائل، فيكفر بإنكار الأمور الواضحة من الأصول والفروع، ويعذر المخطئ في الأمور الخفية من الأصول والفروع. أما التفريق بين مسائل الأصول والفروع من حيث أن هذه المسائل إذا كانت من مسائل الاعتقاد فهي عنده من الأصول العلمية، وإن كانت هذه المسائل من مسائل الفروع كالوضوء والصلاة والحج وغيرها من المسائل العملية. فشيخ الإسلام يرى هذا التفريق، أن هذه أمور عملية وهذه أمور علمية، هذه أمور اعتقاد وهذه أمور عمل، وإطلاق عليها عملية أحسن من إطلاق عليها فروع. ومع ذلك قد وجد في إطلاقات بعض أهل العلم، والأفضل ترك هذا لأنه لم يأتي عن السلف ولا عن الصحابة، لكن هذا هو المقصود منها، من أطلق الفروع مقصوده الأعمال الأعمال العبادات العملية، ومن أطلق الأصول مراده العبادات الاعتقادية الاعتقاد، وإطلاق الفروع عليها مما ينصح بتركه، مع أنه قد ورد في كلام بعض أهل العلم ولكن لم يأتي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وعلى كل لابد من البيان الفرق بين إطلاقات العلماء وبين إطلاق المبتدعة. فمن أطلق ذلك من العلماء فمرادهم بالفروع أي العبادات العملية، ومرادهم بالأصول أي الاعتقادات، ومراد المعتزلة التفريق بين أن هذا يضلل به وهذا لا يضلل به. فعندهم الفروع التي سماها فروع، وهي ماذا؟ وهي العبادات، ومنها الصلاة والصيام والزكاة، كل هذا عندهم لا يكفر به ولا يضلل به، وإنما يضلل باعتقاد. وأيضا لهم تفريق آخر، أن تلك الأمور الفرعية يقبل فيها خبر الآحاد، وهذه الأمور التي هي أصول عندهم لا يقبل فيها خبر الآحاد. وهذه المغازي أو وهذه الأمور المقصودة عند المبتدعة لم يقصدها أهل السنة في كلامهم، ولم يريدوها في التفريق عندهم، إنما هو تفريق من حيث التسمية، هذه أمور أصول علمية وهذه عملية. ومع ذلك الأفضل ترك هذا، فكل أمور الشرع مهمة. يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولولا أنهم قد أطلقوه أي قد أطلقوا أئمتنا لا رأينا ترك ذلك، ولكن من أطلقه فبالاعتبار المذكور عند أهل السنة أنه أرادوا بالأمور بقولهم الفروع أي العبادات العملية، وهم مع ذلك يكفرون ببعضها ويضللون ببعضها ويقبلون فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متواترها وآحادها، بخلاف المعتزلة. والله المستعان. طيب نرجع إلى كلام الشيخ ربيع، قال: وإن كانت هذه المسائل من مسائل الفروع كالوضوء والصلاة والحج وغيرها من المسائل العملية، فشيخ الإسلام يرى هذا التفريق، وذلك كثير جدا في مؤلفاته، وعلماء المذاهب على هذا التفريق. إذن تجدهم في المذاهب الشافعية والحنبلية والمالكية يذكرون هذا التفريق في كتبهم، ولهذا يسمون المسائل الفقهية العملية بالفروع، ولهم فيها مؤلفات تسمى بكتب الفروع. مثل من ألف كتابا وسماه الفروع؟ ابن مفلح، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، وهناك غيره. ويطلقون على مسائل العقائد والمؤلفات فيها بمسائل الأصول وكتب الأصول، انتهى المقصود. نعم، ينظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 19 208 وما بعدها. والشيخ ربيع ذكر هذا في كتاب له سماه بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال، رسالة صغيرة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.